الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأصول اللفظية وأنه ما هي النسبة بين أصالة الظهور التي هي محل الكلام وبين بقية الأصول اللفظية. في الدرس السابق ذكرنا بأنه ينبغي التمييز بين نوعين من الأصول. هناك أصول تجري لتشخيص المراد الاستعمالي للمتكلم، وهناك أصول تجري لتشخيص المراد الجدي للمتكلم، فهما نوعان من الأصول موردهما يختلف. نعم، قد الأصول من النوع الثاني تتوقف على الأصول من النوع الأول، لأن إثبات المراد الجدي في كثير من الأحيان يتوقف على تشخيص المراد شنو الاستعمالي، يتوقف على تشخيص المراد الاستعمالي، فنقول بأن هذا المراد الاستعمالي الذي استعمل المتكلم اللفظ فيه وقصد إخطاره في الذهن هو مراد له شنو جدا، أي مراد له جدا تثبت بأصول من قبيل إصالة العموم، من قبيل إصالة الإطلاق، لأنها نشخص بها المراد الجدي للمتكلم. بينما الأصول من القسم الأول لا، هي أصول يشخص بها المراد الاستعمالي للمتكلم قبيل صارت الحقيقة، صارت عدم القرينة، صارت عدم القرينة لا نشخص بها المراد الجدي وحدها، وإلا لو كنا نشخص بإصالة عدم القرينة المراد الجدي لما احتجنا إلى إصالة الظهور عندما نجري في مرتبة سابقة إصالة عدم قرينة كما ذكرنا تقدم سابقا، نجري إصالة عدم القرينة فننقح موضوع إصالة الظهور ونجري شنو إصالة الظهور، هذا معناه أن إصالة عدم القرينة التي تجري في مرتبة سابقة هي لا نشخص بها المراد الجدي وإنما يشخص بها المراد الاستعمالي. فإذن هناك نوعان من الأصول، كل هذه الأصول هي يمكن إدراجها في إصالة الظهور لكن مع اختلاف شنو، مع اختلاف المراتب، اختلاف المراتب كلها إصالة الظهور. الأصول من القسم الأول كما ذكرنا تتلخص أو مرجعها في الحقيقة وفي التحليل، بالتحليل إلى إصالة التطابق بين الظهور الوضعي والظهور الاستعمالي، بين الظهور الوضعي وبين المراد الاستعمالي، مرجعها إلى التطابق بين هذين الأمرين، أن ما يكون الكلام موضوعا له الأصل أن المتكلم عندما يستعمل هذا الكلام يريد ماذا؟ يريد تفهيم هذا الكلام، يريد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، فيكون المعنى الموضوع له اللفظ مراد له استعمالا، مراد له استعمالا، الأصل هو هذا. وعلى ظهور رأيت أسدا، رأيت أسدا، إصالة التطابق تقول أن المعنى الموضوع له الأسد هو اللي استعمل اللفظ فيه، استعمل اللفظ فيه، لأنه لو استعمل هذا اللفظ في معنى آخر لنصب عليه شنو قرينة، إذا لم ينصب قرينة معناه أن استعمل اللفظ في هذا المعنى الموضوع له اللفظ، هاي إصالة التطابق بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المراد شنو استعمالي. إصالة الحقيقة، إصالة عدم القرينة، هذه كلها تجري تشخيص المراد الاستعمالي ليعبر عنها بإصالة التطابق بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المراد الاستعمالي، فهي نوع من أنواع الظهور وحصة من حصص أصالة الشمل وأصالة الظهور. القسم الثاني أيضا هو يشكل حصة أخرى من حصص أصالة الشمل والظهور، اللي هي الأصول التي يراد بها تشخيص المراد الشنو جدي المتكلم قبيل أصالة العموم. أصالة العموم تجري لتشخيص أن العموم مراد جدا للمتكلم. أصالة الإطلاق أيضا تجري لتشخيص أن الإطلاق مراد جدي للمتكلم. فما يريده جدا هو العموم، ما يريده جدا هو شنو هو الإطلاق. هاي إصالة العموم، يعني عند الشك في المراد الجدي المتكلم، عندما يستعمل كل نشك أن مراد الجدي هو العموم أو لا مراد الجدي هو الخصوص، فيقال أن مقتضى التطابق بين الظهور الوضعي والإرادة الاستعمالية وبين الإرادة الجدية هو أن العموم مراد له شنو جدا، لأن كل موضوع للعموم، موضوع للعموم، والتطابق بين معنى الموضوع له اللفظ والمراد الاستعمالي يثبت بأنه عندما يستعمل كل استعملها في معناها الموضوع له اللفظ. أصالة العموم يقول لا، هذا أيضا هو مراد له شنو جدا. فأصالة العموم تجري عند الشك في المراد الجدي بالمتكلم لإثبات أن العموم مراد جدي. أصالة الإطلاق أيضا تجري عند الشك في المراد الجدي للمتكلم ويثبت بها أن الإطلاق مراد جدي للمتكلم، فهي أيضا نوع من أنواع أصالة الظهور وحصة من حصص أصالة الظهور. فأصالة الظهور معنى يشمل الكل، لكن مع اختلاف شنو المراتب، مع اختلاف الرتبة. الكلام مع المحقق الخراساني ومع من كان الثاني الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أراد أن يرجع إصالة الظهور إلى إصالة ماذا؟ إلى إصالة عدم القرينة. المحقق الخراساني بالعكس أراد أن يرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور. هاتان المحاولتان يبدو أنهما يعني يمكن التأمل فيهما بهذا الاعتبار، باعتبار أن كل منهما له وظيفة. يعني إذا جعلنا إصالة الظهور في قبال إصالة عدم القرينة كما هو المفروض، لأن هذا يرجع هاي لهاي وذاك يرجع ليش لهذه، إذا جعلنا إصالة الظهور في قبال إصالة عدم القرينة كل منهما له وظيفة. إصالة عدم القرينة وظيفتها تشخيص المراد الاستعمالي فقط، إصالة الظهور وظيفتها تشخيص المراد شنو جدي في قبال إصالة عدم القرينة، تشخيص المراد الجدي. فإذا تعددت الوظيفة حينئذ لا معنى لإرجاع إحداهما علما إلى الأخرى، لا معنى لإرجاع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، في حين أن الذي يشخص بإصالة الظهور هو المراد الجدي، فكيف نرجعها إلى إصالة عدم القرينة التي تشخص لنا المراد شنو استعمال، وهكذا العكس. فلا إرجاع إحداهما إلى الأخرى في محل، وللاستغناء عن إحداهما بالأخرى أيضا ليس في محله، ما نقدر نستغني عن إحداهما بالأخرى. إن قلنا إصالة الظهور ما تجري إلا ما لم نشخص ماذا المراد الاستعمالي، إصالة الظهور لإثبات المراد الجدي لا يتم إلا إذا شخصنا المراد شنو استعمالي، والذي نشخص به المراد الاستعمالي هو ماذا؟ هو إصالة عدم القرينة. فلا يستغنى بإحداهما عن الأخرى، كما أنه لا وجه لإرجاع إحداهما إلى ماذا؟ إلى الأخرى. والحاصل أن بعض هذه الأصول تجري عند الشك في إرادة المعنى الموضوع له اللفظ إرادة استعمالية، أي أن القائل رأيت أسدا هل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو أنه استعمله في معنى آخر، وهنا تجري إصالة الحقيقة لتشخيص إرادة المعنى الحقيقي إرادة استعمالية، وكذا تجري إصالة عدم القرينة أيضا لتشخيص إرادة المعنى الموضوع له اللفظ إرادة استعمالية. كما أن بعض هذه الأصول يجري عند الشك في المراد الجدي للمتكلم، وهل هو مطلق مطابق مع المراد الاستعمالي أو ليس مطابقا مع المراد الاستعمالي، فتجري إصالة العموم لمرجعها كما قلنا إلى إصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد شنو جدي، مثل إصالة الظهور والعموم والإطلاق فإنها ناظرة إلى المراد الجدي. بعد ذلك ندخل في بحث آخر وهو التفصيل في الظهور في حجية الظهور. هناك تفصيلان معروفان في حجية الظهور، التفصيل الأول بلحاظ المكلف نفسه، والتفصيل الثاني يكون بلحاظ نفس الظاهر نفس الظهور. التفصيل الأول بلحاظ المكلف هو التفصيل المعروف الذي ذهب إليه المحقق القمي في القوانين، وهو التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، هو يرى بأن الظهور حجة في حق من قصد بالتفهيم، ولا يكون الظهور حجة في من لم يقصد بالتفهيم. فإذا فرضنا أن المتكلم بكلام قصد تفهيم جماعة، فرضنا هذا يكون حجة، الظهور يكون حجة لهم وعليهم، ولكنه لا يكون حجة بالنسبة إلى أشخاص آخرين لم يقصدوا بالتفهيم بهذا الكلام، ففصل بينهما. هذا تفصيل بلحاظ المكلفين. أكو تفصيل آخر في نفس الظهور بقطع النظر عن المكلفين، وهو التفصيل الذي ذهب إليه بعض علمائنا المتقدمين من التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب، وادعى بأن الحجية ثابتة لظواهر غير الكتاب، أما ظواهر الكتاب فهي ليست حجية، ففصل بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر غيره. بالنسبة إلى التفصيل الأول بين من قصد بالتفهيم وبين من لم يقصد بالتفهيم، هذا كما قلنا المعروف أن القائل به والمحقق القمي اختاره في القوانين واستدل عليه بهذا الدليل، يقول بأن المتكلم إذا كان في مقام تفهيم المخاطب أو المخاطبين في مقام تفهيمهم، تفهيمهم ما يريده وما يقصده بهذا الكلام، حينئذ لا بد عليه وملزم بحسب قوانين المحاورة العرفية، وملزم بماذا؟ بأن يلقي هذا الكلام على نحو لا يقع السامع المخاطب أو المخاطبين أن لا يقعوا في توهم واحتمال إرادة خلاف شنو؟ خلاف ما يريده، لابد أن يلقي بنحو بحيث يفهمون ما يريده، يفهمهم ما يريده، لابد أن يبين الكلام بهذا الشكل بحيث المخاطب يفهم ما يريده المتكلم بنحو. لو فرضنا أن المخاطب فهم غير ما يريده المتكلم، هذا لابد أن يكون ناشئ إما من غفلة هذا المخاطب عن الالتفات للكلام والخصوصيات الموجودة في الكلام، وإما من غفلة المتكلم عن بيان ماذا؟ عن بيان ما يريده بالنحو الكافي، بحيث لا يقع المخاطب في توهم إرادة خلاف ما يريده. فإذا قلنا أن إصالة أن غفلة المتكلم أو غفلة المخاطب خلاف القاعدة خلاف الأصل إصالة عدم الغفلة، فحينئذ يتعين هذا أن يكون ما يريده المتكلم هو الذي يفهمه ماذا؟ المخاطب. أو أن نقول بعبارة أخرى أن ما فهمه المخاطب من هذا الكلام هو الذي يريده ماذا؟ المتكلم. فإذا ثبت أن هذا الذي فهمه المخاطب هو الذي يريده المتكلم، حينئذ يكون حجة، حينئذ يكون هذا حجة بالنسبة إلى المخاطب، وهذا هو الظهور. فهذا الظهور يكون حجة. ليش؟ لأنه احتمال إرادة المتكلم خلاف هذا المعنى الذي فهمه المخاطب، هذا الاحتمال لا تخلو إما أن تنشأ من غفلة من قبل السامع في نصب ما يبين مراده، كان مقصر في إلقاء الكلام على النحو الذي يبين فيه مراده للمخاطب، وإما من غفلة من قبل المتكلم في الالتفات إلى خصوصية الكلام، وكل منهما منفي ولا احتمال ثالث. فيتعين ماذا؟ يتعين أن يكون هذا الكلام، ظهور هذا الكلام وما فهمه المخاطب من هذا الكلام هو مراد علما للمتكلم، فيكون حجة. هذا المطلب يقول إنما يمكن أن نقول عندما نفترض أن عندما نفتر هذا الكلام إنما يصح أن نقول عندما يكون المخاطب مقصودا بالتفهيم. هذا الكلام يتم بالنسبة إلى المقصودين بالتفهيم، لأنه المقصود بالتفهيم ملزم المتكلم بأن ماذا؟ بأن يبين له ما يريده. المتكلم ملزم بهذا، يقصد تفهيمه، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يبين له ما يريده، بحيث لا يقع في ماذا؟ في توهم أو احتمال إرادة غيره. فيأتي هذا الكلام فنقول أن احتمال إرادة خلاف الظاهر، احتمال إرادة خلاف ما يريد المتكلم، هذا لا ينشأ إلا من احتمال الغفلة من السامع أو المتكلم، وكل منهما منفي. فيتعين أن يكون مراده هو ظاهر الكلام وهو الذي يفهمه ماذا؟ المخاطب، هو الذي يفهمه المخاطب. بعد ما ماكو احتمال آخر يستوجب هذا الاحتمال إرادة خلاف الظاهر وخلاف ما يفهمه ماذا؟ المتكلم. ماكو احتمال آخر. ليش؟ لأن هؤلاء مقصودين بالتفهيم، هو يريد إفهامهم مراده، يريد إفهامهم ما يريده، فلا بد أنه يبين لهم مراده بشكل واضح بحيث يفهمون مراده. خلاصته هذا، بحيث يفهمون مراده. إذا فهموا مراده حينئذ هذا أن فهموا مراده وأن ظاهر الكلام هو مراد له، هذا الظهور يكون حجة لهم وعليهم، لأنه لو أراد خلاف هذا لكان هذا منحصر، يكون سبب إما غفلة من المتكلم عن إلقاء كلامه بنحو يفهم منه ما يريده، أو غفلة من السامع نفسه، وكل منهما منفي بالأصل. هذا بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام. أما غير المقصود بالإفهام، إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه لا ينحصر في هذين الاحتمالين، حتى نقول بأنهما منفيان بماذا؟ منفيان بالأصل، لا ينحصر بذلك. قد يكون المتكلم أراد خلاف الظاهر وكان هناك قرينة على ذلك، ما قصر، قرينة على إرادة خلاف الظاهر، لكن هذه القرينة تختص بينه وبين ماذا؟ وبين المقصودين بالتفهيم، إشارة، غمزة عين، بعض الأحيان قرانة تصير، حركة يد تكون قرينة، إعراض بالوجه يكون قرينة على معنى من المعاني. فقد تكون هناك قرائن خاصة من هذا القبيل متفق عليها بينه وبين المخاطبين بالإفهام، أوصل لهم مراده من خلالها. هذه القرائن ما موجودة في حق غير المخاطبين، غير المقصودين بالتفهيم، إنه غير ملزم بأن يبين لهم ذلك، هو ملزم بأن يبين مراده إلى من يقصد تفهيمهم بالخطاب، إلى من يقصد تفهيمهم بالخطاب. أما من لم يقصد تفهيمهم بالخطاب هو غير ملزم بأن يبين كلامه بالشكل الذي يفهم منه أن مراده هو ظاهر كلامه، ما ملزم بهذا. قد يكون هو يريد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على قرائن من هذا القبيل. هذه القرائن من هذا القبيل هو ملزم بنصبها أو باعتماد عليها عندما بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، عندما يريد أن يبين لهم إرادة خلاف الظاهر فيعتمد على قرائن من هذا القبيل لا بأس بها، وبالتالي هو لا يكون مقصر في تفهيم مراده لهؤلاء، وهؤلاء فهموا مراده اعتمادا على تلك الأمور، لكن غير المقصودين بالتفهيم لا، هو غير ملزم بذلك. فهم يحتملون، يعني غير المقصود بالتفهيم يحتمل أن المتكلم بهذا الكلام يريد خلاف ظاهره، لاحتمال أن تكون هناك قرينة على إرادة خلاف الظاهر متفق عليها بين المتكلم وبين المقصودين بالإفهام، فهو يبقى يحتمل إرادة خلاف الظاهر، وهذا الاحتمال ليس ناشئ من غفلة السامع أو غفلة المتكلم حتى ينفع بالأصل. فحينئذ هذا الظهور لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، ويكون حجة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام. والحاصل أن المتكلم إذا كان في مقام البيان إنما يجب عليه إيصال القرينة إذا أراد خلاف الظاهر إلى من قصده بالتفهيم، يجب عليه شنو؟ إظهار القرينة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، يجب عليه إظهار القرينة إذا أراد خلاف شنو؟ خلاف الظاهر. خذول المقصودين بالإفهام إذا جاء بكلام ولم ينصب عليه قرينة شي يقولون؟ أن مراد ياهو هو ظاهر الكلام، لأن احتمال إرادة خلاف ظاهر الكلام من قبله منحصر كما قلنا بغفلة من السامع أو غفلة من المتكلم. عليه إيصال القرينة إذا أراد خلاف الظاهر إلى من قصد إفهامه دون من لم يقصد، إذ يحتمل أنه أوصل القرينة إلى المقصودين بالإفهام ولم يطلع عليها غير المقصود بالإفهام. والمقصود لا يكون احتماله وجود القرينة إلا من جهة احتمال غفلته هو المقصود بالتفهيم أو غفلة المتكلم عنها، فيرجع إلى أصالة عدم الغفلة. وأما غيره غير المقصود بالإفهام فلا ينحصر احتمال القرينة باحتمال الغفلة، بل باحتمال نصبه قرينة على إرادة خلاف الظاهر خاصة تختص بمن قصد بالتفهيم. كالإشارة كما قلنا، حركة اليد وأمثالها. هذا هو خلاصة ما ذهب إليه المحقق القمي في القوانين. هذا الكلام نوقش من قبل من تأخر عنه. هناك اعتراض على هذا الكلام، يقول أنه عندنا إصالتان، إصالة الظهور وإصالة عدم الغفلة، والمدعى هو أن كل منهما أصل مستقل، ملاكاتهما مختلفة، إصالة الظهور وإصالة عدم الغفلة. إصالة عدم الغفلة هي تنشأ من كون الغفلة خلاف الطبع، هذا أن الغفلة خلاف الطبع، خلاف العادة، خلاف الطبيعة الغفلة. إصالة الظهور لا تنشأ من ذلك، تنشأ من شيء آخر، ما له علاقة بماذا، بأنه خلاف الطبع، أي شيء خلاف الطبع، أن الظهور يكون كاشف عن ماذا، عن مراد المتكلم، هذا منشأ إصالة الظهور. النسبة بينهما، بين إصالة الظهور وإصالة عدم الغفلة، هكذا يدعى بأنها عموم من وجه، لأن إصالة الظهور تفترق عن إصالة عدم الغفلة في كلام صادر من المعصوم. كلام الصادر من المعصوم لا يحتمل فيه الغفلة، إصالة الظهور تجري فيه، فتفترق إصالة الظهور عن إصالة عدم الغفلة في الكلام الصادر من المعصوم، وتفترق إصالة عدم الغفلة عن إصالة الظهور في تفترق عن إصالة عدم الغفلة عن إصالة الظهور في فعل العاقل البالغ إذا احتمل صدوره منه غفلة، فتجري إصالة عدم الغفلة دون إصالة الظهور، تجتمعان مادة الاجتماع في الكلام الصادر من العاقل إذا احتمل صدوره عن غفلة. الكلام الصادر من العاقل إذا احتمل صدوره عن غفلة تجري فيه إصالة عدم الغفلة ولا تجري فيه إصالة الظهور. ليش؟ لأنه هذا الشخص الذي نحتمل صدور الكلام منه عن غفلة، ويكون لكلامه ظهور، ويكون لكلامه ظهور، ما عدا إرادة، نحتمل أن الكلام صادر منه شنو، عن غفلة. لو فرضنا سمحتمل قطعنا بأنه صدر منه عن غفلة، الكلام لا يكون له ظهور، إنما يكون للكلام ظهور عندما شنو، عندما توجد له إرادة، يعني يكون ملتفتا، وأنه يصدر منه الكلام عن غفلة غير متوجه إليه، كلامه لا يكون له ظهور حينئذ. فإذا لم يكن له ظهور فلا تجري فيه إصالة ماذا، إصالة الظهور، لكن تجري فيه إصالة عدم غفلة. ف وكل منهما يفترق عن الآخر، هكذا يريد أن يقول. من نتيجة يريد يقول الاعتراض، يريد يقول أن إصالة الظهور أصل مستقل ليس له علاقة بإصالة عدم الغفلة، له ملاكاته الخاصة بإصالة الظهور، والنسبة بينه وبين إصالة عدم الغفلة عموم وخصوص من وجه. هاي إصالة الظهور لا يفرق فيها بين من قصد بالتفهيم وبين من لم يقصد بالتفهيم، ما له رابط بإصالة عدم الغفلة. إصالة الظهور هي عبارة عن كون الكلام والظهور كاشف عن مراد المتكلم، كون الكلام كاشف عن ماذا؟ عن مراد المتكلم، وهذا لا علاقة له بإصالة عدم الغفلة. وإصالة الظهور تجري في حق من قصد بالتفهيم وحتى من لم يقصد بالتفهيم، الظهور بالنسبة إليه يكون حجة. لماذا لا يكون الظهور بالنسبة إليه حجة؟ هذا الكلام له ظهور كاشف عن مراد المتكلم، من قصد بالتفهيم ومن لم يقصد، كل منهما يكتشف مراد المتكلم من خلال هذا الظهور، فلماذا نفرق بينهما؟ نعم إصالة عدم الغفلة هذا شيء آخر، لكن أحدهما لا يرجع إلى الآخر، كل منهما أصل مستقل. هذا خلاصة الاعتراض، نبين إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.